مساحة حرة.
في مساحة حرة اليوم معنا المصور الفوتوغرافي المصري نبيل بطرس للحديث عن مشاركته في البينالي الأول لمصوري العالم العربي في باريس. صباح الخير نبيل بطرس.
صباح الخير.
أنت من المشاركين في هذا المعرض الفوتوغرافي ب 18 صورة 18 بورتري لشخص واحد مختلف. أنا ذهبت إلى معهد العالم العربي وشاهدت الصور. حدثنا عن سلسلة الصور هذه، كيف عملت عليها؟
سلسلة هذه الصور جاءت من فكرة بسيطة، إنه الشخص له أولا عدة مظاهر أو عدة شخصيات في نفس الشخص عامة، لكن اللي أثارني اللي خلاني أعمل هذه المجموعة إنه رأيت في هذه المجموعة من 2010 2011 رأيت إنه الناس بدأت تغير مظهرها على المكسب ما أو مادي أو معنوي. يعني الشيخ اللي يطلع دقنه ويصبح مرة واحدة شيخ له هيبة وله كيان، اللي يلبس بدلة ويصبح بزنس مان وهكذا. فأنا قررت إن أنا أثبت إنه لو الشخص غير مظهره إذا كان من الشعر أو من اللبس بيثبت وبيتواصل مع المجتمع اللي حواليه بشكل مختلف وبيصبح شخص آخر حتى هو نفسه بيتقمص الشخصية الثانية. فأنا فكرت إني أخذ موديل وأخليه يغير نفسه، واكتشفت إنه على ما ألاقي موديل وأخليه ربي دقنه بجد وعن دقنة حقيقية وهكذا ويصبغ شعره ويقص شعره، لقيت موديل في متناول اليد اللي هو أنا. هكذا نشأ الموضوع وأصبحت 25 صورة لأنماط مصرية، وسميتها باللغة الفرنسية إنه اللبس هو اللي بيش في الموان، يعني الشخص اللبس هو اللي بيثبت الشخص.
اللباس هو الذي يصنع الراهب، يعني بمعنى أن لباس أي مهنة هو الذي يجعل من الشخص
يصنع الشخص. عكس المقولة المأثورة إن هي الواحد مش لازم، يعني الشخص اللي قدامك مش لازم تعتمد على مظهره عشان تحكم عليه.
أنا الآن نغرب بالمظاهر، يعني ليس كل ما يلمع ذهب.
أيوة بالضبط، ولكن عندنا مثل مصري بيقول لبس البوصة تبقى عروسة. لبس البوصة تبقى عروسة. فهذا هو اللي أنا أثبته، أنه بتغيير المظهر ممكن نغير الشخص، وحتى نفس الشخص يتقمص الشخصية اللي هو لبسها.
يعني تؤثر عليه اللباس، يؤثر حتى على الشخص
طبعاً.
اللي
بيتقمص الشخص اللي بيلبس هذا اللباس بيتقمص شخصية هذا.
طيب أنا شفت في الصور، لاحظت أنه هناك هذه الشخصيات التي صورتها اللي هي أنت ذاتيا، بعض الأحيان له دقن طويلة، بعض الأحيان شعر قصير، بعض الأحيان شعر طويل. إذن الموضوع أخذ منك وقت طويل.
يعني هم على بعض، هم ثلاث مراحل. كل ما على مثلا بينهم خلال 6 أشهر، يعني سنة ما بين أول وآخر صورة.
سنة،
ولكن كانت في فترات وجيزة، يعني يومين ثلاثة تصوير بعد 6 أشهر، يومين ثلاثة تصوير بعد 6 أشهر.
طيب هذه الصور تقول أنت انتجتها بين عام 2010-2011، يعني هي كانت موجودة قبل التفكير بهذا البينالي الأول لمصوري العالم العربي. هل هم
زمان ده؟ حتى هذه لها قصة، لأنه أنا بدأت التصوير في 2010، نص 2010، وبعدين آخر 2010، وعرضتهم في القاهرة في مركز ثقافي اسمه درب 17 18. وشاءت الظروف أنه حصل تفجير عدواني في كنيسة في اسكندرية
تماما
31 ديسمبر 2010.
صح.
وهذا الصديق اللي هو ماسك هذا المكان الثقافي اسمه معتز نصر، هو فنان، قال لي لازم نعمل شيء. قلت له نعمل ايه؟ قال لي هنستعمل الصور دي ونقول بيها شيء تاني، ونقول كلنا مصريين. فطبع 9 منهم، عمل منهم علامة، يعمل ظبط واختنا فلوس من مجتمعات مدنية وهكذا، وعملنا البوست ووزعناهم في كل مكان.
أنا شفت على الموقع، يعني أنت عملت الصور بغاية معينة وفيما بعد.
لا، أنا أيوة صحيح،
تم استخدامها في غاية أخرى.
وأنا موافق، يعني كنت موافق طبعا، لأنه كان الهدف أن احنا نكون كلنا مصريين، لا داعي للتفرقة ما بيننا. طبعا استعمالها كان مختلف، ولكن شاءت الظروف أنه على ما الصور طبعت والبوستر اتعمل، انه ثوره قامت والبوسترات نفسها اتوزعت في كل الميدان التحرير على اساس ان احنا كلنا مصريين. طبعا هذا ضيع معناها تماما، ولكن انا مش ما عنديش هدف معين بالنسبه لي. عمل اي عمل فني له مداخلات كثيره، مش ممكن نحدد. ما هوش اعلان العمل الفني، ما هوش اعلان ذو غايه معينه، ذو معنى ومغزى معين لازم اوصله مشاهد معين.
يعني العمل الفني له حياته الخاصه، يعني قد يبدا من مكان وينتهي في مكان.
والله ده اللي حصل، يعني شاهد الظروف انه رحل من مكان لمكان وتأويله تغير مكانه. حتى لما الاصدقاء البنات شافوا البوستر قالوا لي ايه كلنا مصريين، ما فيش بنات في الموضوع.
صح، معاهم حق.
ايه سألوا لي، قلت لهم يعني يا جماعه الموضوع مش كده. ما قلتش. وفعلا انا كان في نيتي في الاول خالص ان اعمل مثلا 10 رجال و10 نساء برضه بشخصي يعني. وبعدين انا بدات في الرجال، وبعدين 1 و10 و12، وبعدين نسيت نفسي في الموضوع بقى 25. قلت مش معقول اعمل 25 بورتريه للنساء بوجهي انا. فخلعت يعني نسيت الموضوع شويه. ولما شاءت الظروف وبقى اصبح بوستر، البنات طبعا لموني قالوا لي ازاي كلنا مصريين ما فيش ولا احلى بنت، يعني المجتمع رجالي خالص. يا جماعه الموضوع مش كده، ما تفهمونيش غلط.
طب يلا لازم معناتها الان ان يعني تستعيد العمل، يعني لترضى السيدات عليك.
يعني كان في عندي مشروع تاني بالنسبه للتحجيب. ليش مثلا ليش المراه لازم تتحجب وليش يعني هي شيء للرغبه وليس الرجال شيء للرغبة؟ فكان هذا السؤال برضو كان مطروح. بس ده موضوع تاني له يعني محضر له إن شاء الله.
طيب يعني هو يعني البينالي الآن موجود في معهد العالم العربي وفي البيت الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي، يعكس التغيرات اللي طرأت على العالم العربي وخاصة بعد مرحلة الربيع العربي. يعني وأنت الصور التي أنتجتها هي تماما وليدة هذه اللحظة، يعني تقول بين 2010 و2011 أنتجت هذه الصور، وإن كانت قبل الثورة ولكن هي ربما ضمن مخاض الثورة. هل تغيرت المواضيع التي تطرق إليها المصورين في العالم العربي بعد هذه التغييرات؟
أولا في نقطتين. أولهم أنه أنا شخصيا هذه الصور بالنسبة لي أنا شخصيا كانت نقطة تحول. أنا كل أعمالي التصويرية حتى 2006-2008 كانت عن تعاطف كبير، حنين، نوري الجانب الحلو لكل شخصية وكل كل الناس الموجودة في القاهرة أو في مصر بشكل عام. وحتى ذهبت إلى اليمن وعملت صور الحمامات في اليمن وما هي البداوة في الأردن وهكذا. كان كلها مواضيع فيها تعاطف كبير مع الأشخاص، ومن ناحية الشكلية كانت معتبرها توثيقية. بعد 2008 حصل رأيت تغييرات جذرية داخلة بتعمل في المجتمع المصري من الداخل من الباطن، وشيء غير مرغوب ما حبيته. فحبيت أتكلم عن مصر بشكل مباشر، يعني أنا أتكلم بشكل مباشر مش بس عن مصر، عن التغييرات في العالم العربي. عملت مثلا مصر بلد حديث. ليه؟ عملت هذه المجموعة على أساس أنها كانت كل الصور الأبيض والأسود والألوان حتى اللي كنت بوثقها قبل كده كانت دايما فيها شيء من الشاعرية. والناس بتقول لي ليه بتصور أبيض وأسود؟ ما كانش مفهوم في سنة 2000، مفهوم الأبيض والأسود ما كانش يعني كان شيء عتيق. وليش بستعمل الصور الأبيض والأسود وليه ما استعملش ألوان وليه ما أوريش المباني الحلوة وليه ما أوري الأحياء القديمة في القاهرة وهكذا. فيومها ضغطت جدا لما عرضت هذه الصور في القاهرة، قلت في نفسي قلت أوكي أنت عايزين تشوفوا مباني حديثة، رحت مصور المباني الحديثة والمولات الجديدة المراكز التجارية اللي هي في منها في سنغافورة، في منها في أي مكان في العالم، شيكاغو، في أي مكان في العالم هي نفسها. فصورت يعني هذه الأنماط بشكل ساخر نسبيا. وهنا بدأت طريقة إن أنا وجهة نظري أو رؤيتي للمجتمع المصري على الأقل أو المجتمع العربي بشكل عام تغيرت. ومنها أول تغيير فعلا جذري في طريقة التعبير بغض النظر عن هذه المباني بس وقتها بشكل ساخر، عملت البورتريهات. فبالنسبة لي حتى البورتريهات دي كانت نقطة تحول بالنسبة لي أنا شخصيا. بعد كده ما بعدتش معاد يعني ما أصبحت لم أعد أصور بشكل وثائقي إطلاقا خالص. فكل التصويرات كل العمل الفني بعد كده أخذ أشكال أخرى. من ناحية تانية علاقة الأشخاص أو الناس بالصور، الثقافة السورية مش موجودة بشكل تقليدي عندنا في المجتمعات العربية. الشكل ما أنا لم حطتها بشكل شامل كده، بس هو فعلا حتى إذا كان عندنا تلفزيونات وقنوات فضائية و و و و و كل الأشكال هذه أشكال فيها حكي، يعني حتى الأخبار فيها حكي، حتى المسلسلات فيها حكي، لكن الحكي بيحصل في الصورة أو في الكلام، ولكن الحكي مش بالصورة. الصورة نفسها حد ذاتها مفرداتها غير معلومة حتى لمصورين المسلسلات هذه. بالرغم أنه عندنا في مصر كان في المفردات دي كان يتحكم فيها بالثلاثينات في الأربعينات، الأفلام المصرية كانت أول المنتجات الأفريقية حتى قبل أفريقيا الجنوبية، ولكن المفردات دي حصل لها انتصار في السبعينات في الثمانينات، والإنتاج حتى الإنتاج السينمائي أصبح ركيك، حتى التصوير حتى التقنيات في شيء منها
يعني تطورت التقنيات ولكن ضاعت الحرفية أو اللغة البصرية
أو مش اللغة البصرية مش الحرفية. الحرفية كانت موجودة على طول، لكن اللغة البصرية إلا عند بعض المخرجين القليلين اللي هم اللغة البصرية احتفظوا بها، ولكن بتاريخ معين. الطفرة اللي حصلت من بداية من الكاميرات الرقمية إذا كانت صور ثابتة أو صور متحركة، الطفرة هذه طبعا في العالم أجمعين، ولكن فيها طفرة تانية متوازية هي انترنت والاتصال العام بشبكة، أعطت فرصة للتجارب من ناحية بالكاميرات الرقمية، ومن ناحية الأخرى سمحت بالمقارنة مع أعمال أخرى وأشياء أخرى. ففي جيل طلع من هو أنا عنده 25-30 سنة اليوم عنده ثقافة بشرية عالية جدا، وليس من المدارس وليس من تعليم في الكليات الفنية، ولكن بالتجربة والمقارنة. هذا الجيل وجد نفسه في وسط ميدان التحرير وفي الثورات العربية بشكل عام، وجرب وحب يوثق اللي بيحصل. فالثلاث أشياء مع بعض عملوا طفرة عالية جدا من ناحية الثقافة البصرية ومن ناحية استعمال وتركيب الصور المتحركة. هذه الطفرة حصلت في الخمس سنين الفاتت دول. يعني حديث جدا، وأنا شفت مثلا الأفلام، في أفلام مش جديدة يعني من الذاكرة أذكر بسرعة، خروج النهار الليلة هلا لطفي، وفي مثلا ديكور بتاع أحمد اللي عمل ميكروفون، ولا عمل يعني في جيل جديد من الثلاثينات عمل أفلام قد نعتبرها تجريبية، ولكن مثلا خروج النهار معتمد تماما على الصورة. يعني معرفش ما عدتش عدد الجمل اللي اتقالت في الفيلم اللي مدته ساعتين، يجوز ما يجوش عن مثلا 100 جملة في ساعتين.
يعني اللغة البصرية هي التي تتكفل بالرواية
بالضبط، واللغة البصرية متحكم فيها في كل إحساس في كل حركة. هذا جيل جديد متحكم في اللغة البصرية، لكن إحنا ثقافتنا هذا الجيل الجديد هو متحكم فعلا، ولكن إحنا ثقافتنا إجماليا ثقافة حكي. إذا كان بالكلام حتى الحكي بالصورة ما هوش حكي بالصورة، معتمد على المواقف فلان جاه،
يعني هو ربما نستطيع أن نسميها ثرثرة.
لا هو أنا بسميها حكي.
حكي
قد يكون ثرثرة في الحكي. حكي إحنا لأننا ثقافة الحكي، بنحب نحكي حكايات، بنحب نحكي نكت، بنحب نحكي مغامرات ما حصلت شيء وصدفت أنا وقعت في الشارع فبقت مهولة. بنحب ليالي السمر عندنا ما زالت راسخة في
يعني هو ثرثرة للتمييز عن الكلام، بمعنى أن الكلام هو يحمل محتوى ويبقى، في حين أن الثرثرة تذهب في مهب الريح.
الثرثرة بقى أصبحت مع كمية وعدد المنتجات البصرية الغير مهمة وليس لها أي أثر أو لا تذكر. يعني ما أعرفش هذا الأمر نتركه للزمن هو اللي يحكم إذا كانت سرسرة ولا كانت حكيمة، مش كده؟
طيب، ونعود إلى نبيل بطرس في هذا الحديث الشيق عن التصوير الفوتوغرافي. وكنا نتحدث نبيل بطرس عن مشاريعك المستقبلية، حدثنا إذن ماذا لديك قريبا؟
في مشاريع كثيرة، وأنا مشارك في كذا تظاهرات، منهم واحدة في مقابلات فاس في الفوتوغرافية في المغرب عملت فيها، ولكن أصبحت دلوقتي يعني التصوير الفوتوغرافي حد ذاته بقى تكوين، جزء من تكوينات. أنا نسيت أحدد أني قبل كنت مصور رسام، وكنت بشارك في سينوغرافيا وديكور مسرح، فأصبحت دلوقتي بعمل أكثر تجهيزات وفيها قد يكون تصوير أو لا. فحاليا أنا يعني اتجاهي العام في التجهيزات، لأني بحب الأشياء، بحب المكان، وبستعمل الصورة داخله بأشكال مختلفة. مثلا من ضمن الأشياء الموجودة حاليا في معهد العالم العربي، في معرض كليلة ودمنة، صنعت حيوانات اللي هو الأسد والثور والهوا.
معرض كليلة ودمنة هو أيضا في معهد العالم العربي.
نعم، وصنعت هذه الحيوانات بشكل أوريغامي اللي هو فن طي الورق اللي هو الفن الياباني، ولكن استعملت بورق تصوير فوتوغرافي كبير الحجم. مثلا الثور عملته في ورقة 3 متر في 3 متر، طبقتها هي ورقة واحدة طبقتها وعملت منها ثور طوله متر ونص. ولكن ليش ورق تصوير؟ لأنه على صفة الثور في هذه الحكاوي، في هذه الأساطير، إنه هذا الثور هو الرجل الطيب أو الشعب الطيب. فعملت كل جلده أو خارج الثور مكون من مجموعات من الناس مصورة من فوق الأبيض والأسود. والأسد طبعا عملته، ولكن برضو أيضا في ورقة واحدة مطوية الموجود يعني على سطحها في مطبوع صور لأجزاء من رؤساء أو رؤساء بلدان أو قيادات جيش، لكن ما فيش شخص معين معروف، لأنه هو فكرة الأسد هو السلطة وهكذا. ففي فعلا استعمل الصورة، ولكن ما هوش معنش الاستعمال التقليدي اللي هو صورة محطوطة ببعدين على الحائط وهكذا. مشاريع حاليا مشارك في بناني دكار إن شاء الله في شهر مايو القادم، وكل المشاريع لها علاقة بالحجم أو بالمكان. ما أصبحتش أعمل صور معينة لحد يعني، كل شيء وارد.
طيب نبيل بطرس، في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيلا، لأني أعرف أن أنت الآن بدأت العطلة، ولكن أعطيتنا بعض الوقت لنجري هذا اللقاء الممتع. شكرا جزيلا لك، وعطلة ممتعة.
أشكر لكم، شكرا. شكرا يا فندم.
شكرا. سلامات.